جديتها في التعامل الدولي وتعتمد على العمل وليس الشعارات. حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. وقالت الوكالة إن الاحتياجات الملحة للمأوى تتزايد بشكل كبير في ظل العجز عن توفير خيام ومستلزمات تقي السكان من موجات البرد والأمطار، مشددة على ضرورة السماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل. وأشارت الأونروا إلى أن المنخفض الجوي الحالي يفاقم حالة الطوارئ القائمة أصلاً، إذ تتعرض الخيام للتمزق والانهيار أمام الأمطار المتواصلة والرياح العاتية، مما يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الجيش الأمريكي يخطط لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، أحدهما وصفت بالخضراء وتحرسها قوات دولية وإسرائيلية، وستبدأ عملية الإعمار فيها، وأخرى حمراء تترك في حالة دمار وخراب. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نتابعها في التقرير التالي.
تحولات لافتة كانت فيما كشفته صحيفة الغارديان أن الجيش الأمريكي يخطط لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين خضراء تحرسها قوات دولية وإسرائيلية تبدأ فيها عملية الإعمار، وحمراء تترك في حالة خراب. وتقول الصحيفة إن قوات أجنبية ستنتشر إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، ما يترك القطاع المدمر مقسماً وفق الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل حالياً. الولايات المتحدة تأمل أن يصدر مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي يمنح القوات الدولية المزمع نشرها في غزة تفويضاً رسمياً، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد نشر أي جنود أمريكيين تمهيداً لتنفيذ هذه الخطة. هذا فيما عدت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم خطة بوضع قوات أوروبية تشمل مئات الجنود البريطانيين والفرنسيين والألمان للاستقرار في غزة، منهم ما يصل إلى 1500 جندي بريطاني ممن يمتلكون خبرات في تفكيك المتفجرات والطبابة العسكرية، إضافة إلى ما يصل إلى 1000 جندي فرنسي لتولي مهام تأمين الطرق والإزالة، على أن تعمل حماس على الجانب الغربي من الخط الأصفر لفرض سيطرتها، بالإضافة إلى خطط أخرى لنشر الجنود الأجانب على المعابر على طول خط السيطرة بعد الاندماج مع القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك. مصدر أمريكي وصف هذه الخطط بالأوهام وقال إن القادة الأوروبيين لا يقبلون بالمخاطرة بحياة جنودهم في غزة، كما أنها تثير مقارنات مع تجارب سابقة في العراق وأفغانستان، حيث أصبحت المناطق الخضراء مرادفة لإخفاقات الجيش الأمريكي. وبموازاة ذلك التأخير الإسرائيلي المتعمد في بدء المرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخلته تل أبيب تحت ضغط أمريكي، لكنها حرصت على تحقيق أهدافها الأساسية من تهجير للفلسطينيين وتدمير للقدرات العسكرية للمقاومة، تمهيدا لتثبيت الخط الأصفر كمناطق فصل دائمة بين غزة وإسرائيل، وتحويل المناطق الفلسطينية التي تحت السيطرة الإسرائيلية إلى نموذج يتناغم مع الإدارة الإسرائيلية لغزة ما بعد العدوان.
كشفت مجلة إيكونوميست البريطانية أن قطاع غزة المدمر يحتوي على أكبر كمية من القنابل غير المنفجرة في العالم، موضحة أن جيش الاحتلال زود قنابله بآلية تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض. وبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع تتجاوز 7000 طن، وأن إزالة هذه المخلفات قد تستغرق ما بين 20 و30 سنة. يذكر أن كان الاحتلال يفرض قيودا صارمة على دخول الخبراء والمعدات اللازمة لإزالة هذه المتفجرات، مما يعقد جهود التطهير ويزيد من المعاناة الإنسانية في القطاع. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبي بري أن أي حزب سياسي من حقه إعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه، خصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي نافياً المزاعم الكاذبة حول تهريب السلاح. وحول الانتخابات النيابية شدد بيري على أنها ستجري في موعدها المحدد دون أي تأجيل، مؤكداً التزام المجلس النيابي بالتوافق حول قانون الانتخابات. وأشار رئيس البرلمان إلى أن المقاومة لم تطلق أي رصاصة منذ 11 شهراً وأن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف في إطلاق النار، محملا كان الاحتلال مسؤولية عدم الالتزام بأي بند من الاتفاق. أكدت مصادر محلية سورية في درعا توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية مهرية بمنطقة حوض اليرموك مطلقة النار بشكل عشوائي على الأطراف الغربية للقرية. وفي السياق ذكر المرصد السوري أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 30 توغلا وانتهاكات متعددة في الجنوب السوري خلال النصف الأول من تشرين الثاني الجاري، مع سلسلة واسعة من اعتداءات شملت القصف المكثف واعتقالات طالت مدنيين وعسكريين وإقامة حواجز عسكرية وعمليات تجريف للطرق والمزارع. إلى العناوين. طهران تجدد التأكيد على أن المفاوضات هي الإطار الوحيد لبحث البرنامج النووي الإيراني. الأنوروا تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. نبيه بيري يؤكد أن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف الحرب ويحمل الاحتلال مسؤولية عدم الالتزام بأي بند منه. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام. نبدأ لقاءنا المتجدد من معكم على الهواء. الأسرة القارئة، مواصفات وآثار عنوان حديثنا. اليوم في التقويم الإيراني يسمى بيوم الكتاب ويوم المطالعة، إذن خصصنا لقاءنا عند هذا العنوان حول الأسرة القارئة والمواصفات التي يجب أن تهتم بها الأسر لقراءة الكتاب على مستوى كافة أفرادها. سؤال ضمن إطار الفلسفة للقراءة والمطالعة لدى الفرد وأفراد الأسرة، لماذا نقرأ ولمن؟ ما هي أهمية اختيار الكتب المناسبة لقراءتها؟ هل هذه العملية تولد سباقا أو تولد سباقا محمودا مع القراءة؟ وإذا أردنا أن نتحدث كيف تستطيع الأسرة أن تنمي قراءة الكتب لدى الأطفال في ظل عصر التقنيات الحديثة وحضور الكتب الإلكترونية بقوة في هذا المجال، ماذا علينا أن نفعل؟ كل هذه التساؤلات وغيرها إن شاء الله محط لقائنا في برنامجنا معكم على الهواء، مع متابعاتكم الطيبة لفقراتنا في هذا اللقاء. دعونا نتوقف في هذه الدقائق ونستمع إلى مقدمة ومدخل لإطار حديث البرنامج، ثم نعود إليكم إن شاء الله.
تحت تعد الأسرة القارئة نموذجاً راقياً من الأسر التي تدرك قيمة المعرفة وأثرها العميق في بناء الإنسان والمجتمع، فهي الأسرة التي تجعل من القراءة عادة يومية وسلوكا متجذرا بين أفرادها، بدءا من الوالدين وصولا إلى الأطفال، حيث يصبح الكتاب جزءا أساسيا من حياة البيت مثل الطعام والنوم. تنبع أهمية هذه الأسر من كونها تشكل نواة للتفكير الواعي والنهضة الثقافية، إذ تسهم في غرس حب العلم والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وترفع مستوى الحوار والنقاش داخل المنزل. كما وتتميز الأسرة القارئة بعدة مواصفات أهمها الاهتمام بالوقت المخصص للقراءة وتوفير بيئة محفزة من الكتب والمجلات المتنوعة المناسبة لكل عمر، إضافة إلى تشجيع أفرادها على تبادل الآراء حول ما قرأوه. وفيها يكون الوالدان قدوة في حب الكتاب، فيحثان الأبناء من خلال القصص والحكايات والتفاعل الإيجابي مع النصوص، كما تتصف بالانفتاح على المعرفة وتحليل الأحداث بعيدا عن التعصب أو التقليد الأعمى، مما يجعلها أكثر وعيا وفهما للواقع. وأما آثار الأسرة القارئة فتنعكس بوضوح على سلوك أبنائها وشخصياتهم، فهي تنمي مهارات التفكير النقدي وتوسع الخيال وتزيد من الثقة بالنفس والقدرة على التعبير، كما تخلق جيلا مثقفا قادرا على الإسهام البناء في المجتمع، وتؤدي إلى تقوية الروابط الأسرية عبر جلسات القراءة المشتركة التي تجمعهم حول المعرفة. إن بناء أسرة قارئة ليس رفاهية، بل هو استثمار حقيقي في الإنسان وفي الوعي الذي يصنع مستقبلا أكثر ازدهارا وإبداعا.
تحية طيبة لكم من المستمعين ومستمعاتنا، والتحية للزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه المقدمة وهذا المدخل. ننتظر إن شاء الله مشاركاتكم ومساهماتكم عن الوقت اللي تخصصوا لمطالعة الكتب، ولماذا برأيكم ابتعدنا عن المطالعة، ولماذا هذه الثقافة تبدو وكأنها منسية من مجتمعاتنا في ظل الأوضاع الراهنة في العصر الحديث. أرقام الهواتف 00982 21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22 01 37 62، الرقم الثاني 22 01 37 68، والرقم الثالث 22 01 38 48. أيضا رقم الواتساب بين أيديكم للتواصل عبر الرسائل المكتوبة والنصية 00989 993 794 2431. كل الشكر والتحية لمتابعة لقائنا معكم على الهواء، حيث نعود إلى هذا البرنامج وعنوان حديثنا الأسرة القارئة مواصفات وآثار. ننتقل في هذه اللحظات مستمعين الكرام لنستمع وإياكم إلى حديث الأستاذ وليد الدبس الباحث الثقافي من سوريا يتحدث عن مواصفات الأسرة القارئة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ وليد الدبس باحث ثقافي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي مواصفات الأسرة التي تهتم بقراءة الكتب على مستوى كافة أفرادها، وما هي الأدوار التي تلعبها هذه الأسرة على صعيد المجتمع؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، أهم الروابط الأسرية هي العلاقة التربوية التأثيرية من مبعث تأثير الأبوين إيجابياً على نفسيات الأبناء من خلال استيعاب رغباتهم بتقمص المنظور السلوكي كممارسة الهوايات الفكرية والتطبيقية العلنية كالرسم والموسيقى والكتابة والقراءة الترفيهية ومختلف التبعيات الفنية ذات الميولات الإبداعية المحفزة للنشاط العقلي بشعور المتعة النفسية، تلذذاً بجمالية مشهد الأبوين بمنسجم استجمامي فكري محرض على استنفاذ الطاقة الطفولية بعفوية التقمص، وتقابلها استجابة ترغيبية على قراءة ما يناسب أعمارهم لتكون أساساً في بناء الشخصية أسوة بالأبوين على القاعدة الهرمية للتكوين الأسري المكنوز كامتداد لخلفية أسرية بحافظة الذكريات الطفولية. فالخلاصة حول أهمية دور الأسرة وتصنيفها تتمحور في دائرة التنمية الاجتماعية كحاضنة ثقافية متواصلة الانبعاث الوراثي على غرار الشجرة المثمرة التي تنمي ثمارها من الجذور وتظلل ما حولها كملاذ وقائي من قسوة الطبيعة وعبث التطفل، لينضج طلعها مكتمل البنية بغذاء الطاقة الجينية. وبهذا نصل إلى إمكانية ربط ثلاثية الصلة بين أهمية القراءة لتنشيط السعة الذهنية وأهمية الرعاية الأسرية لإنتاج الوعي الطفولي وأهمية الدور الأسري في تنمية الثقافة المجتمعية، لنصل بالنتيجة إلى قراءة المستوى الاجتماعي من خلال قراءة المنتج التربوي الأسري ومعطياته ربطاً بقراءة خلفية الأبناء من المشهد السلوكي ووصولاً لقراءة الطاقة المعرفية من القيمة الإبداعية. وبهذا أكون قد أفرغت ما باستطاعتي بأشد اختصار بإجابة مقتضبة على العنوان الاستطلاعي المتمحور حول صفة الأسرة بكافة أفرادها واهتماماتها بالقراءة ودورها الفاعل بمساهمة التطوير المجتمعي من خلال إنتاج ثقافة الوعي الطفولي بتأثير العلاقة الأسرية الحميمة.
نعم أستاذ وليد الدبس باحث ثقافي، كنت معنا من سوريا ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين ليكون جسراً بينكم وبين كل ما يهمكم أسرياً. معكم على الهواء.
تحية نادية وطيبة لكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج معكم على الهواء والأسرة القارئة مواصفات وأثار. شكرا لمتابعتكم العطرة، ونتحدث حول الأسرة وهي العامل الأول والأساس في غرس حب القراءة في الأبناء، لأن الطفل وفكره وما يكون بداخله صفحة بيضاء. الكثير من القراء الذين ارتبطوا بعالم القراءة منذ الصغر كان هذا الارتباط نتيجة وجودهم في أسرة وفرت لهم القصص والكتب منذ النشأة، فمن شب على شيء شاب عليه كما هو معلوم للجميع، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. لذلك فأفضل مرحلة لتكوين عادة القراءة وغرسها هي الطفولة. القراءة كعادة لا تولد مع الإنسان بطريقة أو صورة أوتوماتيكية وفطرية، بل يعني تزرع زرعها وتؤتي الثمار بالري بالكتب والاستمرار والتشجيع. وكذلك وجود القدوة في الأسرة يؤدي دورا مهما في حياة الطفل. المراحل الأولى من حياته هي مرحلة التقليد ومحاكاة الآخرين، فلو فتح عينيه ورأى أمه أو أباه أو أحد أخوته يقرأ، فإن هذه الصورة لن تغيب عن ذهنه، وبلا شك عاجلا أم آجلا يحمل أو يعمل على محاكاتها ويحمل الكتب بيده ويقرأها حقيقة. في هذا الجانب لا بد أن تستشعر الأسرة أهميتها وتشجيع حقيقة أطفالها، تشجعهم عليها بالحوافز المادية والمعنوية. ومما يساعد على دعم وتحقيق هذا المطلب قيام الأسرة بتخصيص جزء من الميزانية مالية، توفير الكتب في مكتبة المنزل، وكذلك اصطحاب الأبناء إلى المكتبات والمعارض ومشاركتهم القراءة ومساعدتهم على اقتناء ما يناسبهم، وتوفير جو يشعر الطفل فيه بأنه منتسب إلى عالم الفكر والثقافة، وذلك من خلال الاهتمام بآرائه. هذه نقطة مهمة، وإشعاره أن لرأيه قيمة في هذا الجانب. ولربما معارض الكتب التي تقام هنا وهناك هي فرصة جيدة جدا حتى نقتني حقيقة ونعود إلى هذه الثقافة المنسية، ونحث أولادنا وأطفالنا على القراءة، لأنها تؤسس حقيقة لهذا الجانب من الفكر والثقافة الرصينة والسليمة مع وجود الكتب. الأخ علي الموسوي من العراق، أشكره جزيل الشكر، الذي يكتب على تطبيق الواتساب. أحييك أخي علي، يقول سلام وتحية. الأسرة القارئة أفضل وأبسط الأشياء التي تقوم بها الأسرة هو إيجاد مكتبة فيها من الكتب التي تهتم أو تهم وتعين الأبناء حسب أعمارهم، ولا بأس توجد من القصص المعبرة في المجال الديني والاجتماعي والعلمي والمصطلحات، وستكبر وتكثر هذه المكتبة كلما كبر سن الأبناء. وطبعا لا ننسى الإمكانيات المالية للأسرة. وشكرا جزيلا، حياك الله بحسين، وبارك الله بك على هذه الرسالة المكتوبة والمشاركة معنا في هذا البرنامج. إلى هذه الفقرة الإنتاجية نستمع ونعود لكم مستمعينا.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. تقول الكاتبة والباحثة الدكتورة جواهر النهاري إن القراءة تفيد الطفل في حياته، إذ توسع مداركه وتجاربه وتضعه على طريق العلم والتثقيف، وتغرس لديه الحس اللغوي وتمنحه القدرة على التخيل وتزيد من مستوى فهمه للأمور، بحيث يكون قادرا على حل المشكلات التي تجابهه. وتلعب الأسرة دورا أساسيا في تعويد الأطفال على القراءة وجعلها عادة أصيلة لديهم، فتربية الطفل على حب الاستكشاف والبحث الذاتي تبدأ بتشجيعه على القراءة واقتناء الكتب المفيدة. فبيت به مكتبة في المنزل لهو النواة الحقيقية لصناعة جيل قارئ. ويتوقف تمتين العلاقة بين الطفل والقراءة على دور الأسرة في فتح عالم القراءة أمامه وجعلها مثل الألعاب الأخرى التي يحبها ويستمتع بها. ويبدأ هذا الدور بالقدوة القارئة التي تشجع الطفل على القراءة، وتتابعه فيما يقرأ من قصص وتناقشه فيها أو تدعوه إلى رواية أحداث أي قصة قرأها، فالمشاركة تخلق جوا من الحب والألفة بين العائلة وتقوي شخصية الطفل. وإذا كان دور الأسرة بالغ الأهمية في تكوين الطفل ثقافياً وغرس عادة القراءة في نفسه، فإن دور المحاضن التربوية الأخرى كرياض الأطفال والصفوف التمهيدية والمدارس بمختلف مستوياتها لا يقل أهمية عنها على صعيد الاهتمام بتشجيعه على القراءة واكتشاف ميوله ومواهبه وتنمية المهارات اللغوية والتفكيرية لديه وتعويده الاعتماد على الذات وغيره. وأخلص إلى أنه ينبغي للمربي أن يضع نصب عينيه هدفاً أساسياً يحققه من تعويد الأطفال على القراءة، وهو جعلهم باحثين مبتكرين يعتمدون على أنفسهم في البحث عن الحقائق وتحصيل المعرفة، وهذا الأمر هو الخطوة الأولى في صناعة جيل من المخترعين والمبدعين الذين ندخرهم للإسهام في مستقبل البلدان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي، برنامج معكم على الهواء. من المؤسف جدا أن نرى الشباب وعزوفهم عن قراءة الكتب المفيدة، الكتب الثقافية والكتب الدينية، حيث نشاهد سابقا انتشار الشباب وذهابهم إلى المكتبات العامة لكي يقرأوا الكتب ويطالعون بعض المجلات. ولكن مع الأسف الآونة الأخيرة وبفضل التطور التكنولوجي والرقمي والانترنت، نشاهد الشباب دائما يصبح عندهم عزوف عن المكتبات. سابقا كنا نذهب إلى المكتبات ونطلب الكتاب الذي نحتاجه ونأخذ منه المعلومات. فنتمنى من الشباب أن لا يتركوا قراءة الكتب ولا يختصروها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الكتاب يبقى هو الركيزة الأساسية في تطوير ذهن الشاب. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، كل شكري والتحية للأخ عدنان بلجي كاظم من العراق على هذه المساهمة الصوتية استمعنا إليه أحبتنا، ونشكر لكم أيضا متابعتكم الطيبة في هذه اللحظات. يسرني أن أرحب بضيفي الفاضل الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من العاصمة طهران الدكتور مسعود فكري. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، طابت أوقاتكم، حياكم الله.
وسعدتم أوقاتا دكتور، مشكور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم واشتقنا إليكم دكتور.
الله يوفقكم.
سنراكم عن قريب إن شاء الله دكتور، بحضورا سنصل إن شاء الله في خدمتكم. من الأسئلة اللي دائما تشغل بالنا دكتور وتأتي ضمن فلسفة القراءة والمطالعة لدى الأفراد وأفراد الأسرة، لماذا نقرأ وطبعا لمن هذه المسألة؟
طبعا قضية القراءة وقضية زيادة المعلومات عبر آليات مختلفة من الحاجات الأساسية للإنسان. لا شك في دراسة علم الإنسان يقولون بأن للإنسان جانبان للنمو، الجانب الجسدي والمادي والجانب العقلي والروحي. ولا شك أن المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته منذ طفولته ونعومة أظفاره هو بحاجة أن يركز على تنمية الجانبين بشكل سواء وبشكل متعادل، بحيث أن الإنسان إذا حتى في النظام التربوي إذا كان الوالدان يركزان أساسيا فقط على التنمية الجسدية للطفل، فلا شك أن هذا الطفل بعدما يخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة اليفو وإلى مرحلة الشباب يشعر بأن هناك فراغات وهناك خلل في تكون شخصيته. فلذلك كما الإنسان يحتاج إلى أن ينمي الجانب الجسدي ويحافظ على سلامته ونموه ورشده، كذلك في الجانب الروحي والجانب العقلي، بما أن للإنسان ثلاث ساحات مختلفة: ساحة الجسد وساحة العاطفة والمشاعر وساحة العقل. فإن الساحتين الأخريين إضافة إلى الساحة الجسدية بحاجة إلى أولا النمو الكافي، وثانيا مواصلة هذه التنمية من في مختلف مراحل العمر. على شك كما أن الإنسان لا يمكن في فترة من فترات حياته أو في مرحلة من مراحل حياته يشعر بأنه في غنى عن سلامة جسمه أو مراقبة ورعاية جسمه، كذلك عقليته وكذلك عواطفه ومشاعره بحاجة إلى هذا النوع من الرعاية والمراقبة. فلذلك إن القراءة تأتي في الجانب الثاني لشخصية الإنسان، حيث أن الإنسان بما أنه دوما يحتاج إلى زيادة المعلومات لسببين: السبب الأول إن حياة الإنسان مليئة بالمنعطفات وبالعقبات المختلفة، لابد أن يجتازها ويقوم بحل المشكلات التي يواجهها، وإن هذه المواجهة وحل المشكلات لا يمكن إلا بالحصول على المعلومات اللازمة التي تشق الطريق للإنسان لاجتياز هذه المشكلات أو لحل المشكلات.
نعم دكتور، وسط هذا الكلام والحديث الفلسفي والجميل طبعا وما يخص بدلالات أهمية المطالعة في حياة الإنسان للنمو العقلي والروحي، الآن هذا التحدي نراه قائما حقيقة في حياتنا، وتحدي جاد جدا حقيقة ولدى نحن الآباء والأمهات والأعلى من عندنا والأصغر من عندنا. هل المنعطفات والمحطات المختلفة الآن أصبحت أصغر حتى نحن لا نراجع الكتب، أم أن الحلول الآن نجدها عبر منصات مختلفة لا نحتاج للمراجعة إلى الكتب؟ ماذا حصل؟ أو المتعة النفسية تغيرت؟
بالنسبة إلى يعني شقين من السؤال، القسم الأول لا أعتقد أن مشكلة الإنسان قد انخفضت وتقللت. برأيي أن المشكلات قد تغيرت، يعني الإنسان القديم أو قبل قرن أو قبل عدة قرون كان الإنسان يواجه مجموعة من المشكلات، إنها تغيرت في شكل جديد، وليس بمعنى أن الإنسان تمكن أن يعيش حياة رخاء وسهولة دون مواجهة المشكلات. هذه من جهة. نقطة ثانية، كما تفضل، لا شك إذا كان للإنسان أو في حياة الإنسان مجموعة من المشكلات، منعطفات، عقبات، لأجل تغلب على هذه المشكلات بحاجة إلى معلومات. لكن السؤال كما تفضلت، هل يعني هذه المنصات الاجتماعية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يحصل الإنسان عبر الشبكة الافتراضية كلها تغني الإنسان لهذه المعلومات والكفاءة المعلوماتية الحاصلة للإنسان عبر هذه الآليات تغنيها عن مراجعة الكتب؟ كلا. لماذا؟ لأن كثير من هذه المعلومات تكون على طراز التجربة والاختبار وليس على مرحلة التأكد والأسس العلمية. لكن ما يوجد في الكتب، خاصة إذا كانت الكتب ذات ميزات راقية ومن المصادر المعروفة والمحكمة، فالإنسان الذي يراجع هذه الكتب يتلقى معلومات يمكن أن يعتمد عليها. أنا أضرب مثالا، الآن نجد أن في كثير من هذه المواقع التواصل الاجتماعي نجد أن هناك نصائح، توصيات طبية. هل يمكن للإنسان أن يعمل بهذه التوصيات دون مراجعة الطبيب؟ لا، لأن الطبيب بفحوصاته وبإجراء الفحص الدقيق للمريض يحدد نوعية المرض، يحدد العلاج المناسب لهذا. هو قد اعتمد على الكتب والمصادر الطبية المختصة، لكن هذه المعلومات لا ندري أن هذه المعلومات أولا مؤكدة، وثانيا هل هذا تتناسب مع كل شخص وفي كل ظرف. لذلك أنا أعتقد ما أننا كما أشرتم بأننا أصبنا بشيء من الإدمان بالنسبة إلى تلقي هذه المعلومات، لكن أنا أعتقد أن ثقافة قراءة الكتب خاصة الكتب التي تتناسب عقلية كل إنسان، إن حديثنا إذا كان بالنسبة إلى الأطفال والصغار، نجد أن الصغار حيث أنهم في مرحلة تكون شخصيتهم يحتاجون إلى كتب، أولا مواضيعها بسيطة، ثانيا لغتها لغة رائعة مشجعة للطفل لأنه يرغب في مواصلة القراءة بنفسه، حتى إذا كان يتصفح الكتاب بمشاهدة الصور الألوان وما يقوم به من تلوين الصور الموجودة في كتب. هذه العلاقة إضافة إلى أن من الجانب النفسي يشجع تواصل الطفل مع الكتابة، كذلك يزوده بالمعلومات. مع الأسف نحن في هذا العصر مع الثورة الرقمية فقدنا جانبا كبيرا من هذا التأثير الثقافي، وشخصيا أعتقد كل أسرة من واجباتها ومن مهام مسؤولياتها أن يوفر أو يقوم بتثقيف القراءة داخل البيت. إذا كان الطفل يجد أن والدين أو أن الوالدين أو كبار أعضاء الأسرة يخصصون ساعة ساعتين على مدار ساعة لقراءة الكتب بعيدا عن التجول في صفحات النت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يتعلم كذلك بأن الكتاب له دورا لا يمكن إلقاءه في حياة الإنسان مهما كان في أي مستوى من العمر.
إذن أهمية اختيار الكتب راح تولد سباق محمود مع القراءة، وهذا واضح دكتور مثل ما أشرتم، خاصة للأطفال للغة البسيطة. وجانب آخر، في ظل هذا العصر والتقنيات الحديثة لابد من تخصيص وقت للمطالعة. لكن دكتور سؤالي، الكتب الورقية، هذا السؤال يعاد إليكم كثيرا في برامج عدة، أنا سألت هذا السؤال منكم، ومن الكتب الإلكترونية أو كتب ورقية؟
أنا شخصيا أن
وكيف نقنع الطفل طبعا وكيف
يعني
نقنع الطفل؟
إذا نظرنا فقط إلى تلقي المعلومات فيمكن أن نقول أن الكتب الرقمية تزود الإنسان بالمعلومات كما تزود الكتب الورقية. أما نعود إلى جانب آخر، جانب نفسي، إن شكل هذا، نحن نعتقد أو كثير من العلماء التربويين يعتقدون بأن الكتاب كائن حي في حياة الإنسان، فكما أن الإنسان عندما يتحدث مع الآخر يتواصل مع الآخر يقدم عواطفه ومشاعره إلى الجانب الآخر يشعر بنوع من يعني الحيوية والنشاط في حياته. فإذا كان الكتاب في يد الإنسان حتى النظر إلى لونه وغرافه وصفحاته وأحيانا عندما حتى يحس رائحته رائحة الكتاب، نعم ربما البعض يعتقدون أن هذا يعني تأثير نفسي وليس تأثير معلوماتي، أنا موافق لهذا الموضوع، لكن أعتقد أن الكتب الورقية لا تزال تؤثر في توثيق علاقة الإنسان بهذا الكائن الحي، بهذا الجليس الذي نسميه الكتاب. وشخصيا أعتقد أنه لا يمكن أن نعتبر صفحات النت، خاصة الأستاذ مصطفى أنت تعرف أن هذا الموضوع أكثر أهمية بالنسبة إلى الصغار والأحداث واليافئين، لأن الكبار ربما قد تكونت شخصيتهم ولا يحتاجون إلى هذا الموضوع. ما أنهم كذلك في يعني هذا المجال يعني يتأثرون بالجانب النفسي للكتاب، لكن هذا التأثير من الكتاب الورقي للأطفال وللصغار أكثر من الكبار ولا يمكن استبداله بالكتب الورقية.
بالضبط. دكتور أستفيد من حضوركم، وسؤالي الأخير حول القراءة السطحية، يعني ونحن نريد أن نتعمق في الكتب، أو موجود الكتاب أحيانا بيدنا بيد الأطفال وأولادنا، لكن القراءة قراءة سطحية وليست معمقة، أو حتى أحيانا تسأل الطفل خاصة اليافعين في أعمار 12 13 و15 سنة يقول نعم سمعت البودكاست الخاص بالكتاب فلان 10 دقائق وأنا أعلم الكتاب الآن تماما بهذه الطريقة القراءة السطحية. هذه أيضا الجدلية، ماذا نفعل بها؟
طبعا أنا أجيب عن هذا السؤال عن جانب التربوي. الجانب التربوي يقول كل نشاط يقوم به الإنسان بخاصة الأطفال لابد وأن نحاول أن يخزن نتائج هذا النشاط. إذا لم يكن لديه التخزين أو الحصول على أي نتيجة يعتبر هذا العمل هدرا وعبثيا. لذلك إذا كان حتى بالنسبة إلى بودكاستات، إذا كان الطفل يستمع ممكن حتى بعض الأطفال الأم يعني يجب عليهم أن يستمعوا إلى البودكاستات والملفات الصوتية، لكن ممكن نستفسرهم أن يقدموا لنا دقيقة دقيقتين كملخص لما سمعوه. بالنسبة إلى الكتاب كذلك، إذا نريد أن نبتعد عن القراءة السطحية دون تعمق، ممكن أن نعودهم على طريقة. ما هي هذه الطريقة؟ القدامى وربما حتى السماحة القائد، أنا أتذكر أنه كثير من الكتب المتواجدة في مكتبة السيد القائد هناك مذكرة، وإن كانت مذكرة بسيطة بعدة سطور، كتبها على الكتاب الحصيلة التي حصل عليها من الكتاب كملخص. إذا كان الطفل حتى يقرأ كتاب 20 صفحة، ممكن أن نسأله أولا هل يمكن لي أن تحدث لنا بتقديم ملخص عن هذا الكتاب الذي قرأته، أو بعدما يتعلم القراءة والكتابة نطلب منه أن يكتب نصف صفحة. هذا يشجعه على التعمق والابتعاد عن القراءة السطحية. حسب نظري هذه هي طريقة إيجابية.
نعم بارك الله بكم. ونحن تعودنا طبعا في صفوف اللي كنا معكم دكتور، كنت تطلب من عندنا ملخصات
حول الكتب. الحمد لله من الأساتذة والخبراء في هذا المجال، وإن هذا الحديث حديث ذو اتجاهين.
الله يعطيكم العافية، شهادة تفخر حقيقة. واعتزاز دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران، بارك الله بكم على هذا الحديث.
الله يحفظكم.
أهلا وسهلا، في أمان الله.
إشارات تربوية. أهلا بكم أيها الكرام. إن الأسرة هي النواة الأولى في بناء المجتمع، وفي ظلال الأسرة المثقفة يتربى الطفل وينشأ على حب القراءة. ولنعترف جميعا أننا مقصرون في إكساب عادة القراءة لأولادنا، لذا كان لابد من التعرف على بعض الطرق التي تساهم في بناء أسرة قارئة، وأن نضع هذه الاقتراحات العملية لتنشئة أسرة قارئة. أولاً، الإيمان بأن القراءة مفيدة وضرورية للتطور الفكري في المجالات المتنوعة. ثانياً، البدء بإنشاء مكتبة خاصة في البيت، ومع مرور الأيام يمكن تزويدها أكثر بالكتب. ثالثاً، مشاركة الأبناء في نشاطات ثقافية وأدبية. رابعاً، تخصيص وقت للحديث عن الكتب مع أفراد الأسرة، وعمل مسابقات تنافسية بين أفرادها، وتوفير كتب الألغاز والمسابقات الخفيفة للتسلية. خامساً، اقتناء الكتب المحفزة على القراءة، وتصميم دفتر خاص بكل فرد من أفراد الأسرة لتدوين الفوائد والاقتباسات. سادساً، تحديد كتاب أسبوعي للقراءة الجماعية مع الأسرة، والتنويع في مجالات الكتب التي تقرأ في اللقاء العائلي. سابعاً، العمل على جعل الكتاب هدية للمناسبات المتنوعة. ثامناً، تشجيع الأبناء على الاستعارة من مكتبة المدرسة، تحفيز الأبناء على إعارة الكتب لأصدقائهم وأقاربهم. تاسعاً، التدرج في الوقت المحدد للقراءة، فيمكن التعود بداية على 5 دقائق يومية، ثم 10 دقائق، وهكذا. عاشراً، عدم إجبار الأبناء على قراءة كتاب بعينه، وإنما تفسح لهم المجال لاختيار الكتب التي يرغبون بها. أخيراً، تدريب الأبناء على تنظيم أوقاتهم، فوقت للعب وآخر للمشاهدة وآخر للقراءة. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية، إلى المقدمين، إلى المخرج، إلى المعيد، إلى من أمن الاتصال، وشكرا جزيلا لكم. نلاحظ في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة ركن الكتاب، ركن الكتاب الذي أتى بداله هو الانترنت، أتى بداله هو الموبايل. فأنا لاحظ الكثير من الناس تركوا المطالعة والتجأوا إلى التواصل الاجتماعي، اتجهوا إلى اليوتيوب وغير اليوتيوب لجمع بعض المعلومات، ولكن هذا الشيء أنا اعتبره شيء لا يلفت النظر الفكري الصحيح. كتب موجود في بعض الأحيان في المكاتب أو في المطالعة توجد معلومات أعتقد ما موجودة في التواصل الاجتماعي ولا موجود في الانترنت. فلا نترك الكتاب، لأنه خير جليس في الزمان كتابه. إذا هذا الجليس يترك تهمل المعلومة، تهمل الكتب نفسها، تهمل حتى الفكر في بعض الأحيان. إذا لم تطالعه في كتاب ما، تطالعه في معلومة جديدة، نلاحظه يكون تفكير محدود وليس ممدود، يختصر في بعض الأحيان على الأمور الطبيعية، الأمور العامة، لا يختصر على المعلومات الحقيقية الموجودة في الكتاب. فيجب علينا أن لا نبتعد عن الكتاب، لأن الكتاب هو تنشيط للفكر، تنشيط للمعلومة، تنشيط حتى للمزاج. عندما تقرأ الكتاب كنهج البلاغة أو الكتب التاريخية وما شابه ذلك، تجد أنه يصل إلى فكرة، إلى معلومة يجوز أنت في بعض الأحيان في غض النظر عليه. فعلينا أن لا نبتعد، لأن الكتاب الواحد الطبيعي الذي يستريح فيه الإنسان، يستريح فيه الفكر، هو الكتاب. لا نبتعد كثيرا. وأحث الكثير خاصة فئة الشباب، فئة الشباب بقيت ممارسة مع التواصل الاجتماعي، ممارسة مع الانترنت، فهذا تطور. نحن لا نكره التطور، ولكن يجب علينا أن نذهب إلى الركائز الأساسية لتلك الموجودة في تلك الكتب، المعلومة الموجودة في ذلك الكتاب، ونلتجئ إلى الموبايل أو التواصل الاجتماعي أو الانترنت وما شابه ذلك. لأن الكتاب اللبنة الأساسية في تكوين شخصية الإنسان، في تكوين مستقبل الإنسان، في تكوين حتى في بعض الأحيان في المجالس الخطابية، في الجلسات العامة. إذا لم تكون عندك معلومة، نلاحظ تلكؤ الحديث بينك وبين الآخرين، وهذا يقلل من شخصية الإنسان إذا لم يمتلك معلومة. فنسأل من الله أن يجعلنا وإياكم من المكتسبين للمعلومات حتى لا نقع في حيرة. شكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد السيد شريخي من العراق.
تحية طيبة للأخ عبد الحسين شريخي من العراق، المستمع الكريم اللي استمعنا إلى صوته في هذه المشاركة. في المحصلة مستمعين الأكارم، لا يمكن أن تقام حضارة عظيمة دون العلم والمعرفة. الكتاب هو ما هو إلا وعاء طبعا يحتوي هذه المعرفة، ومن أجل خلق مجتمع حضاري متقدم تكون القراءة أحدى صوره الحضارية. هذا الكتاب متناول بأفكاره التطبيقية والترويج لعادة القراءة على المستوى المجتمعي، ليس الفردي فقط، يعني المستوى العام قبل الخاص. الإقبال على الكتاب، مناقشته، يفند أسبابها ويعالجها، بداية طبعا من دور الأسرة والمدرسة، حتى مسؤولية الدولة في ذلك عبر طرح بعض الحلول التطبيقية لصناعة مجتمع يقرأ يمد يد العون والمساعدة لمن يريد أن يجعل من القراءة عادة ترتقي به في حياته حقيقة وفكرة. أشار الدكتور فكري إلى حياة السيد القائد، لا كأنه قائد ولا لأنه في منصب القيادة، بل هو من القراء المحترفين للكتب، ويذكر ذلك. يقول: كنا ومنذ الصغر، منذ أيام الطفولة، كانت أوقات الليل خاصة الساعات التي تنتهي بالنوم مثلا ساعة أو ساعتين، في البيت الكل لدي بيده كتاب ويقرأ. وحتى في أيام الشباب، وحتى في أيام يعني عندما كبرت، كان يقول: بهذه الطريقة كنت أعلم أولادي والأسرة في هذا المجال. حقيقة القراءة تمنح العقل فرصة للنمو. أحيانا لا نقرأ، نستمع فقط إلى محاضرة أو نستمع إلى جانب من المعلومات المهمة، نرى تأثير ذلك على عقلنا والاتجاه الصحيح الذي يمكن أن نحصل عليه. لا، بالتالي هذه القراءة تتيح المرء فرصة لاكتساب المعرفة والاطلاع على تجارب الفكر الإنساني وما هو جديد في كل عصور، وتشغل الأفكار حقيقة، تشغل العقل من جديد. عندما نجلس مع أولادنا، مع أبنائنا، خلي كتاب بيدنا أو نقرأ، نبعد الجوال والموبايل واللوحات، كلها نبعدها على كتر، ونقرأ ونستمتع بالمعلومات وكسب المعلومات التي نأخذها من هذا الكتاب، التي تساهم في إشاعة روح حقيقة القراءة والمطالعة، وحتى المرح بين الأبناء. وتدمجهم في المجتمع بصورة سليمة. يجب أن نعزز ونغرس ثقافة القراءة في محيط الأسرة، واستخدام الوسائل المختلفة أيضا متاحة لا بأس. أنتوا فقط عززوا هذه العادة وغرسوا عادة القراءة في نفوسهم، ويعني ما تبنيه الأسرة في عقول الأبناء تنميه المدرسة، تنميه الجامعة، وهذه تشكل الحاضر ومستقبل أفراد المجتمع. والتوعية طبعا بأهميتها بغض النظر عن الشهادات، بغض النظر عن المستوى الدراسي، فالقراءة هي اللي تنطي قدراتنا وتنميها حقيقة في المجالات المختلفة، وهي وجبة أساسية لا تقل عن وجبات الطعام. أشار الدكتور مسعود فكري ضيفنا في هذا البرنامج، يجب أن تقدم كل يوم، التي لا يمكن العيش من دونها بعد فترة نشعر بهذه الأهمية في حياتنا. وختاما يعني نقول، صحيح تطورت وسائل الحصول على الكتب لقراءتها، بينما تسيطر الكتب الورقية بانتشارها الكبير منذ القدم، بالإضافة لتعلق الناس وحبها لاقتناء كتبها الخاصة، فإن الكتب الإلكترونية باتت في متناول الجميع. من يتعذر بأعذار من هنا وهناك بالنسبة للحياة وسرعتها وانشغالاتنا الكثيرة، لا بس أن يلتزم ببعض الكتب حقيقة الإلكترونية. ينبغي علينا أن نشجع بعضنا دائما لمواصلة المطالعة في شتى الظروف اللي كانت، وبعد ما تتاح له الفرصة أو تكون له الفرصة مسموحة يعود إلى الكتاب الورقي، وأيضا يطالع في بعض الجوانب من الكتاب الورقي حتى يستفيد من بعض المعلومات الموجودة فيه. لكن لا بأس، هذه التقنيات الجديدة والتقدم الحاصل حتى عبر سماع بعض المقاطع الصوتية، لكن بالتالي تكون مفيدة وذو فائدة لنا وللقارئ حقيقة لهذا الكتاب. وصلنا إلى نهاية البرنامج، كل الشكر لكم لكرم المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
Oh.
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على أن المفاوضات هي الإطار الوحيد لبحث البرنامج النووي الإيراني. الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. نبيه بيري يؤكد أن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف الحرب ويحمل الاحتلال مسؤولية عدم الالتزام بأي بند منه. أهلا بكم. وصفت وسائل إعلام غربية معرض حرس الثورة الإسلامية الجديد للصواريخ والمسيرات بأنه أكبر استعراض علني للقوة الصاروخية الإيرانية منذ حرب 12 يوما. وافتتح حرس الثورة الإسلامية معرضا عاما في طهران عرض فيه طيفا واسعا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة محلية الصنع. وقالت يورانيوز في تقرير مصور إن حرس الثورة عرض للمرة الأولى منذ أشهر ترسانة متنوعة من الأسلحة الاستراتيجية تعكس تصاعد قدرات الرادار الصاروخي الإيراني، حيث قدم المعرض صاروخ عماد الباليستي ذا المدى البالغ نحو 1700 كيلومتر وصاروخ خرم شهر الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أمريكا وأوروبا لن تحقق في فيينا ما حاولت تحقيقه في الحرب وفي نيويورك، في إشارة إلى مساعي الغرب لتمرير قرار جديد ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح عزيزي أن إيران وعلى غرار قانون تعليق التعاون سوف لن تسكت أيضا إزاء هذه الخطوة غير القانونية، وستتخذ إجراءات